دوما يخشون مواقف الإمام الخميني والشعب الإيراني من كيانهم اللاشرعي، فيما أكدت وكالة الأنباء السوفيتية أنه بعودة الإمام الخميني رحمه الله إلى إيران سيدخل نضال الشعب الإيراني مرحلته المصيرية. وفي ذلك اليوم توجه الآلاف من أبناء العاصمة طهران إلى مقر إقامة الإمام الخميني في مدرسة العلوي بطهران لمبايعة قائد الثورة الإسلامية، الذي أكد في كلمة ألقاها بأن النظام الملكي يتعارض مع المنطق وحقوق الإنسان، وأكد حق الشعوب في تقرير المصير. في 13 من شهر بهمن عام 1298 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من شباط فبراير عام 1920 ميلادي، ولد في قرية فريمان التابعة لمحافظة مشهد بشمال شرق إيران الفيلسوف الشهير الشيخ مرتضى المطهري. ترعرع المطهري في عائلة علمية معروفة، فبدأ دراسته الحوزوية في مدينة مشهد المقدسة في سن 12، ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية كآية الله العظمى البروجردي والعلامة الطباطبائي والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم. وفي فترة دراسته في قم المقدسة بدأ الشهيد المطهري نشاطاته السياسية ضد نظام الشاه المقبور، فكان من المقربين للإمام الخميني رحمه الله، وساهم بفاعلية في تنظيم الجماهير الإيرانية في انطلاق الثورة الإسلامية وتوزيع بيانات الإمام الخميني. وفي هذا المجال تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وتحمل صنوف العذاب من جلاوزة الشاه المقبور. والتحق الشهيد المطهري بكلية الشريعة بطهران وشغل كرسي التدريس لمدة 23 عاما. وللشهيد مرتضى المطهري مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال الفكر والفلسفة والأخلاق الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وبعد انتصار الثورة الإسلامية استشهد الفيلسوف مرتضى المطهري على يد عصابة فرقان الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي في إيران في 2 مايو أيار 1979 للميلاد. وأخيرا وفي 2 شهر شعبان المعظم عام 396 للهجرة، ولد في مدينة هرات بغرب أفغانستان الفقيه والعارف والأديب الشهير الخواجة عبد الله الأنصاري والمعروف بشيخ هرات. يعتبر الخواجة عبد الله الأنصاري من كبار أدباء القرن الخامس الهجري، وله مجموعة مؤلفات في التفسير والعرفان والأدب، أبرزها كشف الأسرار الذي يعتبر سبكا جديدا في التفسير، وأيضا زاد العارفين. وأخيرا توفي الخواجة عبد الله الأنصاري عام 481 للهجرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. محمد المختار أعلى الورى ندى، وأكرم مبعوث أتاه كتاب. أتحسب أن تحصي بعد صفاته؟ وهيهات ما يحصي علاه حساب. ثناء رسول الله خير ذخيرة، وقد ذل جبار وخيف عقاب. وقد نصب الميزان والله حاكم، وذلت لأحكام الإله رقاب. فكل ثناء واجب لصفاته، فما مدح مخلوق سواه صواب. فأنت أجل العالمين مكانة، وأكرم مدفون حواه تراب. في الفضائل والحكم، مما نسب للإمام علي عليه السلام في الإحسان: ولا تمنعن ذا حاجة جاء راغبا، فإنك لا تدري متى أنت راغب. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. في الأمل، كم ذا نهنئ بالآمال أنفسنا، حتى كأن الفتى طول المدى باقي. في التسامح، سامح صديقك إن زلت به قدم، فليس يسلم إنسان من الزلل. في التقوى، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع.
لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في الأمثال: مثل لبناني: الإرادة سر النجاح. مثل عربي: الأمانة قضاء الواجب.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن مواضيع شتى فيما يخص كتاب الله على ضوء وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. نحن إلى الآن لم نتحدث عن وصايا أهل البيت سلام الله عليهم، وأنتم تلاحظون كثرة وصايا النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن. ليش؟ لماذا كل هذه الوصايا؟ لأن النبي يريدنا أن لا نضيع القرآن وأن نهتم بكتاب الله اهتماما بالغا. تحدثنا عن قراءة القرآن، عن حمل القرآن، عن الاستماع إلى القرآن، عن النظر إلى القرآن، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. ونريد اليوم أن نتحدث عن تفسير القرآن وعن فهم القرآن. طبعا القراءة التي لا فهم لها ولا فهم فيها ليس فيها كثير ثواب. فيه ثواب القرآن، حتى لما تنظر فيه مجرد نظرة وتستمع لمجرد استماع فيه ثواب لا شك، لكن الثواب الحقيقي، الثواب الكبير، يعطى للإنسان الذي يفهم ما يقرأ، الذي يتوجه إلى ما يقرأه وإلى ما يتلوه. ولهذا القرآن الكريم يحثنا أيها الإخوة الكرام على مسألة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر القرآن والتدبر في القرآن يعني التأمل في القرآن، أن واحد يتأمل في الآيات، يحاول أن يفهم الآيات، حاول أن ينتزع من عدها الدروس، ينتزع منها العبرة، ينتزع منها فوائد علمية، فوائد أخلاقية، فوائد اجتماعية، حاول أن يستنطق القرآن. هذا الأمر ورد التأكيد عليه في الروايات الشريفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحذرنا من قضية خطيرة فيما يتعلق بالتعامل مع فهم الكتاب. تحاول أن تفهم الكتاب، لكن شلون تفهم الكتاب؟ شلون تفسر الكتاب؟ هل تفسر الكتاب برأيك؟ هل تفسر الكتاب بغير علم؟ أم تفسر القرآن على طبق الضوابط ومن كلمات النبي والأئمة والعلماء؟ المفروض أنه الإنسان لما يريد يفسر القرآن أو يعطي رأي في مسألة قرآنية عليه أن لا يستند إلى هواه وعلى تخيلاته وعلى استنتاجاته، وإنما عليه أن يرجع إلى كلام الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويرجع إلى كلام النبي، لأن هو اللي يبين القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم، ويرجع إلى أهل البيت وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم لكي يفهم ما يقرأ، لأنهم تراجمة القرآن وتراجمة الوحي، وكذلك علماء التفسير اللي أتعبوا أنفسهم في فهم القرآن. أما مثل بعض الناس يفتي في القرآن برأيه ويحلل كيفه ويطرح النظريات على هواه ويقلب القرآن ظهرا على بطن، الحقيقة القرآن ليس شريعة لكل من هب ودب، ومن فسر القرآن برأيه هلك. ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، هذا حديث قدسي ينقل النبي صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر حتى ولو كان مصيبا، وإن أخطأ كان إثمه علي. من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، أعوذ بالله. إذن علينا أن نلتفت إلى كل هذه الوصايا، وإذا أردنا أن نفهم الكتاب نأخذه من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام أهل البيت، من كلام علماء التفسير المتبحرين، وأن لا نفسر القرآن على كيفنا وعلى هوانا. والحمد لله رب العالمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام. الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد، لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج الموقع، سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة. إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: لا شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه ونناديه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا: أما بعد، فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الألفة والجماعة، ففرق بيننا وبينكم أمس أن آمنا وكفرتم، واليوم أن استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرها، وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول الله صلى الله عليه وآله حزبا، وذكرت أني قتلت طلحة والزبير وشردت بعائشة ونزلت بين المصرين، وذلك أمر غبت عنه فلا عليك ولا العذر فيه إليك، وذكرت أنك زائري في المهاجرين والأنصار، وقد انقطعت الهجرة يوم أسر أخوك، فإن كان فيه عجل فاسترفه، فإني إن أزرك فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك، وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد، مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاصب بين أغوار وجلمود. وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد، وإنك والله ما علمت الأغلف القلب المقارب العقل، والأولى أن يقال لك إنك رقيت سلما أطلعك مطلع سوء عليك لا لك، لأنك نشدت غير ضالتك ورعيت غير سائمتك وطلبت أمرا لست من أهله ولا في معدنه، فما أبعد قولك من فعلك، وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال حملتهم الشقاوة وتمني الباطل على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله، فصرعوا مصارعهم حيث علمت لم يدفعوا عظيما ولم يمنع حريما بوقع سيوف ما خلا منها الوغى ولم تماشها الهوينا. وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الله تعالى. وأما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن في أول الفصال، والسلام لأهله. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا: أما بعد، فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان الأمور، فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل واقتحامك غرور المين والأكاذيب، وبانتحالك ما قد علا عنك، وابتزازك لما قد اختزن دونك، فرارا من الحق وجحودا لما هو ألزم لك من لحمك ودمك، مما قد وعاه سمعك وملئ به صدرك، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، وبعد البيان إلا اللبس، فاحذر الشبهة واشتمالها على لبستها، فإن الفتنة طالما أغدفت جلابيبها وأغشت الأبصار ظلمتها. وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول ضعفت قواها عن السلم، وأساطير لم يحكها منك علم ولا حلم، أصبحت منها كالخائض في الدهاس والخابط في الديماس، وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام نازحة الأعلام، تقصر دونها الأنوق ويحاذى بها العيوق. وحاش لله أن تلي للمسلمين بعدي صدرا أو وردا، أو أجري لك على أحد منهم عقدا أو عهدا، فمن الآن فتدارك نفسك وانظر لها، فإنك إن فرطت حتى ينهد إليك عباد الله أرتجت عليك الأمور، ومنعت أمرا هو منك اليوم مقبول. والسلام. ومن كتاب الله عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإن المرأة ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته، ويحزن على الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو أحياء حق، وليكن سرورك بما قدمت وأسفك على ما خلفت وهمك فيما بعد الموت. مستمعين الأعزاء، كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 3:41 يأتيكم شرح الآيات. الأوائل في إيران في الساعة 3:57. الفائزون عند 4:07 في الساعة 4:15 من فكر الإمام الخميني. مع الشهداء في الساعة 4:29 بعد هذا البرنامج تأتيكم واحة الصبار. عز الدين القسام في الساعة 4:49 عند 5:10 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:30 عند 5:38 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تلاوة وتبيان في الساعة 6:11 عند 6:30 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. مع معارج النور تستمعون لها في الساعة 6:43. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعتنا. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لا يزال الحديث في سورة البقرة عن بني إسرائيل، ونحن الآن وصلنا إلى الآية 89، ولا يزال الحديث على بني إسرائيل، وقد تحدثنا عن هذه الظاهرة في هذا البرنامج القرآني مرات ومرات، وقلنا أن سر الظاهرة ظاهرة التركيز على بني إسرائيل في القرآن الكريم يعود إلى أسباب عديدة وحكم كبيرة يتضمنها هذا التركيز، ولعل من أولها هو أن اليهود يمثلون العدو الأول للإسلام والمسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل، ولهذا القرآن الكريم أراد منا أراد للأجيال الإيمانية سواء كانت في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل أن تستفيد من تلك التعاليم القرآنية والتوجيهات القرآنية في معرفة هذا العدو الأساس اللدود، كما يذكر القرآن الكريم بالنص الذي لا تأويل فيه: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. هذه آية صريحة تعبر بصراحة عن مدى العداء الكبير الذي عليه اليهود ضد الإسلام والمسلمين. هذا هو السر الأول الذي من أجله جاءت التركيز ظاهرة التركيز القرآني على بني إسرائيل. والسر الثاني لعله هو يكمن في تحذير القرآن الكريم لنا نحن المسلمين حتى لا نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل من اللف والدوران وفي علاقتهم مع رسلهم ومع رسالاتهم ومع أنبيائهم. هنا القرآن يحذرنا من أن نقع فيما وقعت به بنو إسرائيل، وخصوصا جاءت الروايات عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله تحذرنا من أن نحذو حذو بني إسرائيل في تعاملهم مع أنبيائهم ورسالاتهم ومع قضايا الحق. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل مبعثه، حيث أن اليهود كانوا يجدون في كتبهم أن رسولا سيبعث عما قريب وسيقودهم في صراعهم للقضاء على أعدائهم من المشركين الذين كانوا في المدينة من قبائل العرب وخصوصا الأوس والخزرج، عندما كان الأوس والخزرج يعيشون الشرك. وهكذا بقي اليهود يترقبون مبعث الرسول الكريم بأحر من الجمر، وكانوا كما تحدثنا الآية المباركة يطلبون الفتح على المشركين، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فماذا كانت النتيجة؟ لقد بعث الرسول الكريم ولم يكن من بني إسرائيل، وانقلبت المعادلة، فبدلا من أن يؤمن به الذين كانوا يترقبونه ويترقبون مبعثه باعتبارهم أهل كتاب، بدلا من ذلك رأينا أن الأوس والخزرج آمنت به في الوقت الذي كفر به اليهود. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يطلبون النصر والفتح والظفر على المشركين في المدينة من الأوس والخزرج، حيث كان الصراع بينهم مريرا، وكان اليهود يغذون الخلافات بين القبيلتين العربيتين الأوس والخزرج، حتى وقعت بين القبيلتين الحروب الدامية، وحدثت أيام رهيبة كيوم بعاث وسمير والبقيع وغيرها، أزهقت فيها الأرواح وسفكت فيها الدماء، وكان آخر تلك الحروب بين الأوس والخزرج ما يسمى بيوم بعاث. وقد كانت أصابع اليهود ظاهرة تارة وخفية تارة أخرى من أجل إدامة الصراع بين القبيلتين اللتين تنتميان إلى أب واحد وأم واحدة. ورغم كل الفتن التي يثيرها اليهود بين القبيلتين من أجل إضعافهما معا لتكون الساحة خالية لليهود وليكونوا هم الأقوى في ساحة الصراع والمواجهة، رغم كل ذلك إلا أن اليهود كانوا يعيشون الاستضعاف في المدينة، ولهذا فقد كانوا يهددون المشركين بنبي قائد سيبعث ليقودهم في حروبهم مع أعدائهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هكذا كان اليهود يترقبون مقدم الرسول، بل كانوا يوعدون أعداءهم بمبعثه وقياديته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. انظر إلى دقة التعبير القرآني ودلالاته وإيحاءاته. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فكيف يجتمع الكفر مع المعرفة؟ ومتى يكون ذلك الاجتماع بينهما؟ لقد أكد القرآن الكريم في الكثير من آياته على اجتماع العلم والمعرفة مع الكفر والجحود والاستنكار عندما يكون الموقف نابعا من الأهواء والرغبات والمصالح والأمزجة. فالهوى يجعل أمر الإنسان يعيش الاستكبار كما تحدثنا في الآية السابقة، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهكذا يؤكد القرآن على اجتماع العلم مع الاستكبار عندما يدخل الهوى ليكون هو الذي يأمر وينهى. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو والاستكبار كلها تجعل الإنسان يتحرك بالاتجاه المعاكس لما يعلم، لأنه يجعله غير مستعد للإذعان للحق وغير مستعد للاعتراف بالحقيقة مهما كانت ناصعة ومهما كانت واضحة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم من التوراة والكتب السماوية، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا استحق اليهود اللعنة والطرد من الرحمة، لأنهم عاشوا الاستكبار والأهواء والعلو. وقد جاءت الروايات المفسرة لسورة الحمد المباركة في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاءت الروايات لتفسر المغضوب عليهم باليهود. وهذه الروايات على ما يبدو تذكر لنا مصداقا من مصاديق المغضوب عليهم، وهو المصداق الأبرز وهم اليهود. وإننا إذا تتبعنا هذا الوصف في القرآن الكريم، وصف المغضوب عليهم، وتتبعنا مواضع نزول الغضب الإلهي، فإننا نجد أن آيات الغضب جميعها تتحدث عن حالة استكبارية استعلائية، أن يعرف الحق ويستنكر ولا يذعن له. فالمغضوب عليهم هم الذين رغم علمهم بالحقيقة ومعرفتهم بالحق، إلا أنهم عاشوا الاستكبار والاستعلاء وعاشوا النكران وأصروا على الباطل رغم علمهم ببطلانه. وكما نعلم أن الموقف الخاطئ قد يكون موقفا نابعا من جهل وعدم معرفة، كما هو الحال بموقف الخوارج مثلا، طلبوا الحق فأخطأوه، وقد يكون نابعا من علم ويقين ومعرفة، كما هو الحال في موقف اليهود أو في موقف مقابل موقف الخوارج، وهو موقف معاوية برفضه لعلي عليه السلام ومحاربته له. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام تلك المقولة المشهورة: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فإنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. هذه الوصية لأمير المؤمنين عليه السلام تريد منا أن لا ننشغل بالذين يطلبون الحق فيخطئون، ونهمل العدو الأشد خطرا والأشد مكرا، وهو الذي طلب الباطل فأصابه. إن القرآن الكريم يؤكد في حديثه عن اليهود على طائفتين أساسيتين: طائفة الأميين الذين يتأثرون بالدعايات اليهودية، وطائفة الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. وقد لعن القرآن الكريم الطائفة الثانية لأنها تعيش العلو والاستكبار، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقد تحدثنا عن هاتين الآيتين فيما مضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.